بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله: كتابة الحديث وضبطه. كتابة الحديث فيه اختلف، ثم الجواز بعد إجماعا وفى. مستند المنع حديث مسلم: لا تكتبوا عني فالخلف نمي. فبعضهم أعله بالوقف، وآخرون عللوا بالخوف من اختلاط بالقرآن فانتسخ لأمنه، وقيل ذا لمن نسخ الكل في صحيفة، وقيل بل لآمن نسيانه لا ذي خلل. ثم على كاتبه صرف الهمم للضبط بالنقط وشكل ما عجم، وقيل شكل كله، وقيل شكل كله لذي ابتدى. وفي سمن محل لبس أكدا، واضبطه في الأصل وفي الحواشي مقطعا حروفه للناشي، مقطعا حروفه للناشي. والخط حقق لا تعلق تمشقي، ولا بلا معذرة تدققي. وينبغي ضبط الحروف المهملة بنقطها أو كتب حرف، أو كتب حرف أسفله، أو همزة أو فوقها قلامة، أو فتحة أو همزة علامة. والنقط تحت السين قيل صفا، وقيل كالشين أثاف تلفا. والكاف لم تبسط فكاف كتبا في بطنها، واللام لاما صحبا. والرمز بين وسواه أفضل، وبين كل أثرين يفصل بدارة وعند عرض تعجم. وكره فصل مضاف يوهم. واكتب ثناء الله والتسليما مع الصلاة والرضا تعظيما، تعظيما. ولا تكن ترمزها أو تفرد، أو تفردي. ولو خل الأصل خلاف أحمد. ثم عليه حتما المقابلة بأصله أو فرع أصل قابله. وخيرها مع شيخه إذ يسمع، وقال قوم مع نفس أنفع. وقيل هذا واجب ويكتفى إن ثقة قابله في المقتفى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، هذا باب كتابة الحديث، وهو باب نافع ومهم، وأهميته تأتي من كونه يتعلق بأحد الضبطين، أن الضبط نوعان: ضبط صدر وضبط كتاب. وضبط الكتاب له أهميته وله مكانته، ومن لم يكن ضابط صدر ولم يكن ضابط كتاب يضعف، رد حديث. فلهذا اهتموا بضبط الكتاب، هذا أولا من حيث المحدث الأول الذي اعتمد على كتابه في الرواية. ثم أيضا في نقل الكتب، على الكتب السابقة ونسخها وتدوينها، لهم بذلك ضوابط واصطلاحات حتى ماذا؟ يتسلم تلك الكتب من الخلل والزلل، ويفهمها اللاحق عن السابق. ولهذا دراسة هذا النوع تأتي أهميته بالنسبة لنا من معرفة اصطلاح العلماء في كتابة المخطوطات، كتابة الكتب ونسخها وتدوينها. وهذا لا بد له لطالب العلم أن يرجع إلى الأصول، إلى المطبوعات، إلى المخطوطات الأصيلة، وإذا رجع إليها سيجد له مصطلحات خاصة فإذا لم يكن يميز سيخلط الأمور بعضها ببعض، هذا ما يحدث كثيرا للمحققين، وبعضهم لا يستحق أن يطلق عليه لفظ تحقيق أو محقق لأنه لا يعرف اصطلاح العلماء، فهذا يخلط الأمور بعضها ببعض، ويدخل الروايات بعضها في بعض، ويدخل الكلام بعضها في بعض والنسخ وهكذا، ويأتينا بنسخة أسقم ها من الأخرى إذا كانت مطبوعة أو من بعض المخطوطات، بل المخطوط لو قرئ فيه سيكون أجمل وأسلم وأطيب. نعم، هذا أمر. أمر آخر، هناك بعض الضوابط هذه تهمنا أيضا في كتابتنا، تهمنا يعني أننا نحتاج إليها في نقل الحديث ونقل الفوائد ونقل الكتب إلى غير ذلك. أول تلك المسائل التي ذكرها، أولا كتابة الحديث من حيث هي جائزة أم لا، فبادئ الأمر اختلف فيها، اختلف فيها الصحابة والتابعون من حيث الجواز من حيث المنع، لهذا يقول كتابة الحديث فيه اختلف، يعني في بداية الأمر الصحابة والتابعين، فكرهها طائفة منهم ابن عمر وابن مسعود وزيد بن ثابت أبو موسى أبو سعيد الخدري أبو هريرة وابن عباس وآخرون، وأباحها طائفة، بل وفعلها بعضهم مثل عمر وعلي وابنه الحسن وابن عمرو بن العاص، عبد الله بن عمرو بن العاص، أنس وجابر وابن عباس وابن عمر أيضا في رواية عنه، وعطاء الحسن البصري، سعيد بن جبير، عمر بن عبد العزيز، بل أمر بكتابتها. نعم، هذا اختلاف كان في زمن الصحابة والتابعين، ثم أجمعوا وزال الخلاف. قال ابن الصلاح: ولولا تدويره في الكتب لدرس في الأعصر الأخيرة، بل تحتم الأمر ووجب. فيما بعد حين صار العمدة على الكتابة وقل الحفظ، صار من الواجب كتابة الأحاديث، كتابة السنة، ما وصلت إلينا إلا بالنقل والكتابة إضافة إلى الحفظ، بل لولا الكتابة لذهب كثير من العلم كما قاله ابن الصلاح، بل قال ابن الذهبي: إنه تعين في المئة الثالثة وهلم جرى وتحتم، يعني منذ زمن بعيد تعين هذا الأمر. ونقل الإجماع على الكتابة القاضي عياض وابن الصلاح وابن الأثير والذهبي والعراقي وغيره، كل هؤلاء نقلوا الإجماع وتتابعوا عليه. نعم، وهذا لا يعني الركون للكتابة وترك الحفظ، بل هم يحثون على الحفظ، يهتمون به أيضا. ولذا كان ثعلب يقول: إذا أردت أن تكون عالما فاكسر القلم. ما معنى ها؟ اكسر القلم واجعل العلم في قلبك. نعم، هذا مقصوده، وليس مقصوده أن لا تكتب، الكتابة مطلوبة. وقال بعضهم: ليس بعلم ما حوى القمطر. ما هو القمطر؟ ها؟ الشيء الذي يوضع فيه الكتب. ما العلم إلا ما حواه الصدر. الشافعي كان يقول: علمي معي حيثما يممت يتبعني، صدري وعاء له لا بطن، صندوقي إن كنت في البيت كان العلم فيه معي، أو كنت في السوق كان العلم في السوق. هذا يدل على أهمية الحفظ، بعضهم يجهد في الحفظ خصوصا في عصرنا هذا. أقول الكتب وإجمع الكتب، ما الفائدة؟ الشيخ ابن عثيمين رحمه الله كما ذكر في شرحه لحلية طالب العلم يقول: احفظوا، فما أفادنا إلا الحفظ، ما نفعنا إلا الحفظ. شرح الحلية كان في زمن متأخر من حياة الشيخ، لعله في السبعينات من عمره نحو ذلك، يقول احفظوا ما نفعنا إلا الحفظ. فلهذا الذي يزهد في الحفظ هذا إما هو عاجز على الحفظ أو أنه لا يعرف مقدار الحفظ، أهمية الحفظ. فالحفظ أساس، نعم هذا استطراد مهم، الحفظ أساس لطالب العلم. إذا أردت أن تكون عالما فاكسر القلم، يعني لا يكون اعتمادك فقط على مجرد أن تدون الفوائد وتكتبها وتنقلها، لا بد أن يكون في قلبك شيء من العلم، بل يكون الأساس في علمك هو الحفظ، هذا أمر مسلم. نعم، نسأل الله أن يعيننا وإياكم على الحفظ. نعم، إذا كان هذا الاختلاف بناء على ماذا؟ على أنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث أبي سعيد الخدري في صحيح مسلم: لا تكتبوا عني شيئا إلا القرآن، ومن كتب عني شيئا غير القرآن فليمحه. هذا مستند المانعين. أما الذين استدلوا أو قالوا بالجواز استدلوا بعدة أحاديث، منها حديث اكتبوا لأبي شاه رواه البخاري ومسلم، ومنها حديث عبد الله بن عمرو: قلت يا رسول الله إني أسمع منك الشيء فأكتبه، قال نعم، قال في الغضب والرضا، قال نعم، فإني لا أقول فيهما إلا حقا، رواه أبو داود الحاكم غيرهما. كذلك حديث أبي هريرة: ليس أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أكثر حديثا عنه مني إلا ما كان من عبد الله بن عمرو، فإنه كان يكتب ولا أكتب. يدل على أنه ماذا؟ كان يكتب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ها؟ معنى هذا أن هذا إقرار من النبي صلى الله عليه وسلم له، كما سبق أن السنة قولية وفعلية وتقريرية، ومنها ما لا يكون في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم أو في حضرته. نعم. طيب حديث المنع هذا كيف يجاب عنه؟ بعدة أشياء. قال: فالخلف نمي فبعضهم نمي فبعضهم، يعني أجاب عن حديث المنع بالوقف، يعني أعله بأنه موقوف، هذا ما جنح إليه البخاري رحمه الله. وآخرون عللوا بالخوف من اختلاط بالقرآن تسهيل الوزن، يعني أن تختلط السنة بالقرآن. يعني قالوا أن هذا المنع كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لخوف اختلاط القرآن بالسنة، فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم وأمن ذلك جاز، إذا فيكون هذا الحديث منسوخا. نعم، فانتسخ لأمنه، يعني بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. وقيل ذال من نسخ الكل في صحيفة، يعني أن المنع لمن جعل القرآن والحديث في صحيفة واحدة، هذا يكون ممنوع في حقه. وقيل بل لآمن نسيانه، يعني من كان له قدرة على الحفظ والنسيان عنده نادر يأمن النسيان، ففي حقه يكون هذا الحديث، يعني المنع. أليس كذلك؟ قيل بل لآمن النسيان الذي خلل، يعني الذي عنده خلل في حفظه ويخشى على حفظه وذاكرته، فهنا المنع لا يكون في حقه بل يكتب له، كما جاء في حديث أبي شاه وغيره أنهم كانوا يعني ذكروا، ما يدل على أنهم يعني أعراض وأنهم يصعب عليهم الحفظ أو نحو ذلك، فمثل هؤلاء ماذا يكون النهي غير وارد في حقهم. نعم نعم، هذه أقوال قيلت في هذا في الجواب على الحديث. ومهما يكون فالدلائل كثيرة على ماذا؟ على كتابة الحديث، بل كثرة الأحاديث. نعم، كما قال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله قالوا هذه الأحاديث مع استقرار العمل بين أكثر الصحابة والتابعين ثم اتفاق الأمة بعد ذلك على جوازها، كل هذا يدل على أن حديث أبي سعيد منسوخ. نعم، وأنه كان في أول الأمر حين خيف اشتغالهم عن القرآن، وحين خيف اختلاط غير القرآن بالقرآن إلى آخر كلامه. والمقصود أن الإجماع حصل على جواز كتابة النبي صلى الله عليه وسلم، بل كما قال بعض العلماء الأمر أصبح متحتم وواجب، ولولا ذاك لا ذهب كثير من العلم وكثير من السنة، بل حفظ الله بالكتابة علوما جمة. أيش كذلك هذا الحافظ الضياء المقدسي لما ذهب إلى المشرق ورحل وجمع ما جمع من العلوم وكتب ما كتب من الأجزاء الحديثية والأشياء الكثيرة، ثم رجع إلى بلدته وجاء التتار بعده فاكتسحوا المشرق بلدة بعد بلدة حتى دخلوا بغداد، وكما قيل رموا الكتب بين النهر أو في النهر حتى سود النهر من الحبر. فانظر كم حفظ الله بهذا الحافظ من علم، وإليه تنسب المكتبة الضيائية التي صارت فيما بعد تسمى المكتبة الظاهرية، ها، التي أخرج منها الشيخ الألباني هذا العلم الجم وفهرسها فحفظها بالضياء وأخرجها للأمم من الشيخ الألباني رحمه الله. فانظر ماذا حفظ الله بالكتابة من العلم الجم، كثير من الكتب خط الحافظ الضياء منقول عنه من الأجزاء الحديثية الكثيرة والكتب الكثيرة رحمه الله رحمة واسعة. بعد هذا إذا استقر الأمر على جواز الكتابة فينبغي لكاتب الحديث كما يقول صرف الهمم للضبط، يصرف همته لأن يكون ضابطا وأن يكتب كتابة صحيحة مستقيمة ماشي على القواعد واضحة مفهومة، نعم، بالنقط، ينقط ما يحتاج إلى نقط وشكل ما عجم، يعني ما وكان ماذا، ها، مهمل غير منقوط. نعم، هذا من الأهمية بمكان. لهذا كان الثوري يقول رحمه الله الخطوط المعجمة كالبرود المعلمة، البرود جمع برد وهي الثياب، إذا كان لها علامات ونقش تكون أحسن من غيرها. كان بعض الأدباء يقول رب علم لم تعجم فصوله استعجم محصوله، يعني يكون غير واضح. والأوزاعي يقول عن ثابت بن معبد نور الكتاب الإعجام، يعني من النقط والتشكيل. ابن الصلاح يقول إعجام المكتوب يمنع من استعجامه وشكله يمنع من إشكاله، وهذا حتى يحدث في الكتب المعاصرة أليس كذلك، كل كتاب مشكولا يفهم. نعم، قال وكثيرا ما يعتمد الواثق على ذهنه وذلك وخيم العاقبة، فإن الإنسان معرض للنسيان، وأول ناس أول الناس من هو؟ آدم عليه السلام. نعم، وقال الشافعي إذا رأيت الكتاب فيه إلحاق وإصلاح فاشهد له بالصحة، هذا ما يدل على استدلالهم بهذا الضبط والتشكيل على أن الكتاب صحيح. قال أبو نعيم الفضل بن دكين إذا رأيت كتاب صاحب الحديث مسججا، يعني كثير التغيير فيه إصلاح وعجاج نحو هذا، فأقرب به إلى الصحيح. نعم، لهذا بوب الخطيب على هذه الآثار باب الاستدلال بالضرب والتخريج على صحة الكتاب، على صحة الكتاب الضرب والتخريج يأتي معاني هذه. نعم، وهكذا الخط كما سيأتينا، خط يكون جميلا أنيقا سمته الحديث. ولهذا الذهبي كان خطه ماذا؟ جميلا. لما كان في صباه أو في صغره جلس بجوار البرجالي فقال البرجالي خطك يشبه خط المحدثين، فقال الذهبي فوقع حب الحديث في قلبي، طلب الحديث من ساعته. نعم. لهذا قال بعضهم الخط إحدى الفصاحة، إحدى الفصاحتين، إحدى الفصاحتين. وقال آخر الخط الحسن يزيد الحق وضوحا، يعني يرغب إليه الناس ويسمعه الناس. ولهذا حتى في زماننا الكتاب المطبوع طبعة جميلة ها ومتقنة مشكلة، نحب أن نقرأ فيه، تقبل لدى الناس، لا سيما عوام الناس الذي يهتمون بالشكل. والخط أو الكتاب الذي ماذا مصحف ومحرف والكلام يدخل بعضه في بعض يزهدك بالقراءة فيه إلا ما شاء الله. يأتي الكلام أيضا على الخط وما يتعلق به. طيب ما الفائدة من هذا الضبط كله؟ قال ابن الصلاح الغاية منه أمن الالتباس، يعني من أن يفهم هذا بمعنى هذا ويدخل هذا تحت هذا وهكذا. نعم. يقول للضبط بالنقل وشكل ما عجم، يعني قلنا ما استفهم أليس كذلك؟ وهذه القاعدة هي التي مشى عليها ابن الصلاح طبعا لغيره، أنك في الكتاب تشكل ما يشكل، إنما يشكل ما يشكل، وهذه الجملة مما يشكل. ها إذن فأشكلها حتى لا تشكل. نعم. إنما يشكل ما يشكل، يعني ما لا يفهم إلا بالشكل. مثلا مثل ضرب وضرب، ضرب هذا الأصل، لكن إذا كتب ردناها على ضرب ها البناء المفعول هنا تشكل وقس عليها. هذه هي القاعدة، إنما يشكل ما يشكل، هذا قول. وأما عياض القاضي عياض فقال يشكل كله، كل الكتاب لا سيما للمبتدئ، وقيل شكل كله لذي ابتداء، لا سيما ماذا للمبتدئ. لماذا للمبتدئ؟ لأنه قد يظن أن هذا ليس بمشكل ولا يحتاج، وهو في الواقع ماذا يحتاج، معناه متغير. وعبارة ابن القاضي عياض يقول وهو الصواب لا سيما للمبتدي وغير المتبحر في العلم، لأنه لا يميز ما يشكل مما لا يشكل، ولا صواب وجه إعراب الكلمة من خطأه. يعني قد يظن أن هذا منصوب وهو مرفوع أو مجرور وهذا مخفوض، فلهذا ينقله كما أتى من كتاب شيخه كما يعني قام شيخه بتشكيله. نعم. وقال العراقي وربما ظن أن الشيء غير مشكل لوضوحه، وهو في الحقيقة محل نظر يحتاج إلى الضبط. ولهذا قال العراقي وقد وقع خلاف مشهور في مسائل مترتبة على إعراب حديث، كحديث زكاة الجنين زكاة أمه، فالجمهور على أنه لا تجب زكاة الجنين بناء على رفع زكاة أمه، زكاة الجنين زكاة أمه، يعني هي زكاة أمه ما يحتاج أن نعم يذبح، فيكفي ماذا في تذكية أمه، هذا قول الجمهور. وأما الحنفية فقالوا بالنص زكاة الجنين زكاة أمه بناء على نزع الخافض، يعني أصله كذكاة أمه، زكاة الجنين كذكاة أمه، يعني أنه لا بد من ذبح وذبح الأم. هذا بناء على اختلاف ماذا حركة في الإعراب، أصبح هذا قول وهذا قول، ومثل هذا كثير، ومثل هذا كثير، بل للعلماء مصنفات في هذا بناء على اختلاف الإعراب، منهم مصنف حديث طبع لابن عبد الهادي في مجلدين، وهو يختص في يعني مذهب الحنابلة فيما اختلفوا فيه بناء على إعرابه. واسم الكتاب فيما أذكر الآن الاستدلال بالقواعد العرابية على المسائل الفقهية أو نحو ذلك، لا يحضرني اسم الكتاب كما هو الآن، لكن طبع حديثا في مجلدين. نعم، وفيه أمثلة كثيرة لهذا. طيب، إذن يقول المبتدئ يتعين هذا في حقه، ينبغي له أن يبالغ في هذا. والمقصود أن الطالب عليه أن يجتهد في ضبط الكتب، ضبط كتابه بقدر ما يستطيع، وأن يبالغ في ذلك، لأنه كما قال السخاوي قد يؤدي إلى تغيير معنى حديث قاله النبي صلى الله عليه وسلم، أن يقول ما لم يقل، أو يثبت حكم شرعي بغير طريقه، وهكذا. وفي سمى محل لبس أكد، سمى يعني في اسم أحد الألفاظ التي تطلق على اسم، يقال اسم يقال سمى ويقال غير ذلك، بمعنى الأسماء الملتبسة التي تشكل يتأكد هذا. لماذا؟ لأن الأسماء لا تثبت بالقياس ولا تفهم من المعنى، إنما هي كما وضعها ماذا أصحابها، لا سيما الأسماء ماذا التي جاءت من العاجم، فهي كما وضعها أصحابها، فلا بد من تشكيلها، ولهذا كان الاهتمام بها أكثر. نعم. طيب، أين يكون هذا الضبط؟ إذا احتاج إلى الضبط بزيادة إيضاح بحروف مثلا، يريد أن يثبت أن هذا صاد، أين يكتب هذا؟ في الهامش أم يكتبه فوقه؟ يقول واضبطه في الأصل. الأصل أن تضبط الحرف في أن تضبط الحرف أو الكلمة في مكانها أو في الحواشي إذا لم تجد مكانا في الأصل، مقطعا حروفه للناشي، هذا يعني طريقة لهم في ضبط الحرف، فتقطع حروفه فتكتب في الهامش نون بتقطيع الحروف، نون على حدة والواو على حدة والنون الثانية على حدة حتى تفهم، نون ياء وهكذا، حتى يكون المبتدئ وهو الناشئ ونسهلها، فقال للناشي هذا تسهيل الهمز، يكون الأمر ماذا واضح بالنسبة لديه فلا يشكل عليه. نعم، فلهذا تظهر الحروف كما هي ولا تشكل. نعم، وهذا يفيد فيما مثلا إذا كان يكتب كلمة فيها ياء مثل ماذا؟ يمد، فأراد أن يوضح كلمة يمد فيضعها في الهامشة في الهامش معذرة بتقطيع الحروف ياء فميم فدال، هنا يتضح أن هذا ياء وليس نون، لأن رسم الياء يختلف عن رسم النون عند التقطيع، أليس كذلك؟ عند الوصل يحتمل أن هذا يمد وأنه نمد، لأنهم لم يكونوا ينقطون ماذا الحروف، أو لأن النقط قد يلتبس أو يطمس إلى غير ذلك، لكن إذا كتبها في الهامش فكتب ياء وميم ودال مقطعة، عند ذلك يذهب اللبس ويعرف أن هذا ياء وليس نونا. هذا يعني معنى آخر لكلامه. ثم أتى إلى الحق إلى الخط، كيفية كتابة طالب الحديث للخط، وسبق بعض يعني الأشياء عن الخط، لكن يقول والخط حقق، يعني أعطي كل حرف حقه، لا تعلق تمشقي، يعني لا تعلق ولا تمشق ولا تدقق. عندنا التعليق والتدقيق والمشق، ثلاثة أشياء مكروهة في الخط. فالتعليق يعني خلط الحروف، وإذهاب أسنانها، والمشق سرعة الكتابة، أو كما قال بعضهم خفة اليد مع بعثرة الحروف. والتدقيق معروف، يعني يكتب ماذا؟ الحروف بحجم صغير لا يكاد يقرأ، هذه أشياء مكروهة تدل على عدم الضبط. لماذا؟ لأنها قد تذهب المعنى، قد يذهب حرف، فلما يعلق الكلام إذا كانت الكلمة فيها عدة أسنان، مثلا تكتب تثبت، ها كم سن لدينا؟ عدة أسنان، فإذا علقها فقد يذهب، تذهب إحدى الأسنان فيذهب حرف، وهكذا. نعم، خلط الحروف، خلط الحروف وبعثرتها، يعني يدخل بعضها في بعض، والرسم يختلف، يرسم يعني الثاء كأنه مثل ما يرسم يعني الياء مع المواضع، وهكذا. نعم، كذلك المشق سرعة الكتابة، قد يعلو الخط إلى أعلى ثم ينزل إلى أسفل حسب ماذا؟ يعني ما تجري يده، لا يمشي على قاعدة واحدة، وإنما ما أملت عليه يده ذهب. واضح هذا؟ نعم، سرعة الكتابة. طيب، هذا مكروه لديهم. والتعليق، التدقيق، هذا كان أحمد يقول إنه يخونك أحوج ما تكون إليه، وهذا يقع لطلاب العلم الآن. التدقيق، يكتب الفائدة بدقة بخط صغير من أجل أن الهام الصغير، لكن إذا كبر في السن سيجد أنه يحتاج إلى أن يفكفكها، ويحتاج إلى نظارة، وهكذا. فلهذا اكتب الكلام واضحا. نعم، وهذا حدث الأشياء اللي يجد الإنسان كتبها قديما يجد أن فيها صعوبة، ويحتاج إلى إيضاح ماذا يريد من هذه الفائدة، ها؟ أو يختصر الكلام، قاله الشيخ يعني يكتبه كالرموز، يعني لبعضه يظن في ذلك الوقت ويفهم ما قاله الشيخ وما يريده، لكن مع بعد العهد يجد ما المقصود هنا، أو يضع الفائدة في غير يعني المحل الذي تفسره، في أعلى السطر أو في مكان مختلف. فمثلا إذا كان يكتب إعراب كلمة قال الشيخ هذه حال، ووضعها إلى كلمة أخرى، كيف يكون هنا حال وهنا فاعل مثلا؟ فيجد أنه يعني قد يستغرب الشيخ أعربه على غير وجهه، وإنما هو كتبه في غير الموضع الصحيح. أو كما سبق مشق للحروف وبعثرتها، وهذا يحدث كثيرا لا سيما في بداية الطلب، عندما يكون الإنسان خطه لم ينضبط تماما، فيجد حين يقرأ يعني كأنه يتهجأ الحروف، وهكذا. يعني طالب الحديث يعود نفسه على جمال الخط ووضوحه وتمكين الحروف، وأيضا وضع كل فائدة في مكانها، وهذا يعني من الأهمية بمكان. طيب، ثم انتقل إلى كيفية ضبط الحروف المهملة. ما هي الحروف المهملة؟ يعني غير المنقوطة. فذكر أن لهم في ذلك مذاهب، لأن كما سبقنا أن الحروف المهملة قد تشتبه بالحروف المحجمة التي تشابهها الضاد بالصاد والراء بالزاي السين بالشين والحاء بالجيم أو الخاء، هذا يشكل كثيرا. فلهم بذلك مذهب بنقطها. كيف يضبط الحرف المهمل بالنقط؟ ها؟ يعني أن يوضع تحته النقطة التي في مثيله. فمثلا الصاد يوضع تحته نقطة التي فوق الضاد، نعم نقطة من تحت من أسفل، يقول بنقطها يعني من أسفله. طيب والراء يضع نقطة تحت الراء، ازاي والدال يضع نقطة تحت الدال، النقطة التي تشبهه، نعم. طيب إن كان الحرف مثلا مثل الحاء، هذا سيأتي أمره، الحاء إن وضع نقطة أسفله أشبه الجيم، وإن وضع عليه أشبه الخاء، فلهذا سيأتي، نعم، أمور أخرى لضبط الحرف المهمل. أو كتب حرف أسفله بمعنى ما يشابه حاء، يكتب نفس الحرف بخط صغير أسفله حاء، فيفهم أنه ليس بخاء وليس بجيم، نعم. أو همزة تكتب أيضا همزة أسفله. ما هي الهمزة؟ ها؟ هي تلك رأس العين التي تكتب على الألف، هذه الهمزة وليس الألف بكله، نعم، رأس العين هذه تسمى همزة، تعرفونها تكتب على الألف، من فوقه كان مفتوحا ومن تحته كان مكسورا وهكذا. أو فوقه قلامة، القلامة هي ما يسقط من الظفر عند قطعه، هي تشبه الهلال، تشبه الهلال، بعضهم يقول يضع مثل الهلال صغير فوق الحرف مضجعة إلى أسفل، بمعنى يكون رأس الهلال إلى أعلى، رأس الهلال إلى أعلى فوق السين، يكتب هذا الهلال إلى أعلى. وليس المقصود أن يكون كالهلال تماما، ولكنهم يجعلون يعني هكذا ما يشابه، ولهذا بعضهم يتجوز فيكتبها كأنها حرف ماذا، كأنها رقم سبعة أو ما أشبه ذلك، نعم، أو باء أو غيره. فالمقصود أنك إذا رأيت مثل هذه العلامة فالناسخ يقول لك هذا حرف مهمل سين وليس بشين وما أشبه ذلك. أو فتحة يعني مثل الفتحة، وهذه أمرها دقيق كما نبه عليه السخاوي وغيره، يعني أن بعضهم لا ينتبه لها للفتحة هذه. فمثلا رضوان كتب فوق الراء فتحة، فظن أن هذه الفتحة للراء، فقرأ رضوان رضوان، وهو يقول له هذا الحرف مهمل، هذا أمر خفي، نعم. ولقلة استعماله كما قال السخاوي يشكل على البعض. أو همزة علامة يعني فوقه، همزة يعني تعلم على أنه مهمل وتكون فوقه، يعني همزة ما تكتب تحته أو فوق، هذه كلها مذاهب ماذا، نعم، في ضبط الحرف المهمل. يقول أما السين فنقط السين كيف تكتب النقط في السين؟ قلنا يكتب تحته، أليس كذلك؟ ما يشابه من الحروف مثيلة، معناها ستكتب ثلاث نقاط أليس كذلك؟ طيب كيف تكتب هذه الثلاث النقاط؟ فقيل صفاء يعني متجاورة، وقيل كالشين أثافي تلفاء، نعم يعني مثل الشين تكتب على هيئة الأثافي. الأثافي نعم هي ماذا؟ ما يوضع للقدر ثلاث أثافي أليس كذلك؟ نعم. وهذا في المثل ثالثة الأثافي، ثالثة الأثافي يعني الشيء الكبير الداهي، لأنه في العادة أن يضعون للقدر في الصحراء مثلا أو في الجبل مثلا اثنتين من الأثافي، والثالثة تكون الجبل أو مستند شيء كبير. فإذا جاء الإنسان بأمر كبير وعظيم يفجع الناس وقالوا هذا أتى بثالثة الأثافي وعظيمة الدواهي وهكذا. نعم فهذا معنى الأثافي. طيب إذا فتكتب كالشين يعني ثلاث نقاط من تحته كنقاط الشين، يعني تكون الاثنتان من تحت والثالثة من فوق، هذا ظاهر كلامي. لكن قال السخاوي الأنسب أن تكتب بالعكس، فتكون النقطة من أسفل والاثنتان من فوق بما يوازي من أعلى. يعني عندما تكتب بهذا الشكل المقلوب لا يشتبه بأنها نقاط لما تحت، لأنه قد يعني يصادفه سين تحت أو ثاء ما أشبه مما يحتاج إلى ثلاث نقاط، فعند ذلك يشتبه. قال الأنسب أن يكتب بهذه. نعم طيب كيف يكتب الكاف؟ الكاف ليس من الحروف المعجمة، يعني ليس له مثيل معجم. نعم فالكاف لم تبسط فكاف كتبا، يعني الكاف تكتب على نوعين. فعندنا مثلا الكاف التي في كم، والكاف التي في مثل فك في آخر الكلمة. فالكاف حال كونها لم تبسط يعني مثل فك، والتي تبسط مثل إيش؟ كم فيها بسط، هذا معنى كلامه، يعني تأخذ ماذا؟ موضعها الكامل. نعم فكاف كتب في بطنها، يعني إذا كانت مثل فك فتكتب مثل الكاف الصغيرة، وهي الهمزة التي ترونها الصغيرة هذه التي تكتب أمام الكاف، أصبح هذا الاصطلاح أيضا نراه في عصرنا، فيكتب فيها كاف بداخلها، فإذا تكتب فك فيكون الكاف كاللام. وحتى نميزها من اللام توضع كاف صغيرة في بطنها، فيعرف أنه لم يريد أن يقول فل، يريد أن يقول ماذا؟ فك، عرفناه من الكاف الصغيرة التي في بطنها. واللام إذا كانت لام تكتب كلمة لام بأكملها، لام وألف وميم في وسطها، هكذا كان يكتب. يكتب مثلا إذا أراد أن يكتب مثلا نعم مل بل، نعم بل، يكتب بل، وبداخل لام بل يكتب كلمة لام كاملة بحروفها الثلاثة. نعم هذا المقصود، يقول واللام لاما صحبا، يعني تصحبها لام في وسطها. نعم يقول والرمز بين، يعني بعض النساخ يكون له اصطلاح في كتابه، يعني كان إذا كان ينقل من كتاب له عدة روايات مثل البخاري له عدة روايات، فيرمز للفربري برواية برمز فيقول مثلا فر، وللكشميهني برواية وهكذا. فإذا كان له اصطلاح خاص لم يعهده العلماء فعليه أن يبينه في أول كتابه، أو مثلا اصطلح على أن يرمز للبخاري بماذا؟ بخاء، خاء وألف ممدودة، والاصطلاح المعروف ما هو؟ خاء لوحدها، أو مسلم بمثلا مس. نعم فإذا اصطلح هذا فعليه أن يبينه في أول كتابه، لكن يقول وسواه أفضل، يعني الأفضل ألا يصطلح نفسه اصطلاحا خاصا بحيث هذا يوهم. لماذا؟ لأنها أول الكتاب قد يفقد قد يضيع، ومع الأيام ماذا؟ قد يتعرض للتلف، فحينئذ لا يعرف اصطلاحه. وما المقصود برمزه؟ لا سيما إذا لم يأتي عالم بعده فيوضح مقصوده وهكذا. يقول بين كل أثرين يفصلوا. هنا انتقل إلى ما إذا كان ينقل من كتاب مثلا فيه آثار، فيه أحاديث وما أشبه ذلك، فيستحب له أن ماذا؟ أن يكتب بين كل حديث وحديث دائرة. يقول يفصل بدارة، الدارة هي الدائرة، الدارة هي الدائرة، فتكون هذه الدارة فيها فائدة، أنه ماذا؟ يميز كل حديث عن الآخر، وعن كل أثر عن الآخر، فلا يدخل الكلام السابق في اللاحق وهكذا. وله فائدة ثانية، وعند العرض، يقول وعند عرض تعجم، عند المقابلة عندما يعود فيقابل على كتاب الأصل يكتب نقطة وسطها، فإذا رأيت هذه النقطة معنى أنه كتب وقابل، وهذا يعني اصطلاح مشهور لهم في النسخ الخطية. وبعضهم بدل النقطة يكتب ماذا؟ خط من وسط هذه الدارة إلى أعلى أو إلى أسفل، هذا يدل على أنه قابل. إذا جئت إلى دارة وليس في داخلها هذا الخط أو تلك النقطة وما بعدها من الدارات، هذا يدل على أنه وصل في المقابلة إلى هذا الموضع، وهو في نفسه يستدل على هذا. مثلا عندما يقابل في اليوم التالي يجد أنه وقف في المقابلة عند هذه الدارة المنقوطة، فيبدأ يقابل فيما بعده، وهذا من دقتهم رحمهم الله. ثم انتقل إلى مسألة، وهي أن الكلام يكون فيه مضاف ومضاف إليه، وصف وموصوف أو غير ذلك مما يتعلق بعضه ببعض، فلا تكتب بعضه في السطر الأول والبعض الآخر في السطر الثاني. مثلا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، تكتب قال رسول في السطر الأعلى، تبدأ من السطر الثاني الله صلى الله عليه وسلم، ها؟ مكروه هذا لأنه يختلف فيه المعنى. قاتل ابن صفية في النار، وتكتب قاتل في نهاية السطر، تبدأ من السطر الثاني ابن صفية في النار، قلبت المعنى تماما. أو مثلا كما ذكروا له في حديث الذي كان يكثر من شرب الخمر، فقال عمر أخزاه الله ما أكثر ما يعتبر، فتكتب كلمة فقال في نهاية السطر، تبدأ من السطر الثاني عمر أخزاه الله، أرأيت؟ انقلب المعنى. أو تكتب مثلا ابن الصلاح، ابن في نهاية السطر، وتكتب بداية السطر الصلاح إلى آخره. نعم، هذا مكروه، هذا أيضا هذه الكراهة عليها علماء عصرنا أيضا في الكتابة. إذا كان ضاق عليك المكان ماذا كانوا يصنعون؟ أغلق نهاية السطر بخط أو نحوه، بدأ من السطر الثاني، أو تحاول أنك تكتب الكلمتين كما هما في موضع واحد. ولهذا حتى في الكتابات والرسائل العلمية انتقد هذا على الباحثين، أنهم يعني يصنعون مثل هذا الكلام المهم. ثم انتقل إلى مسألة وهي الثناء على الله والتسليم والصلاة والتسليم على النبي صلى الله عليه وسلم، والرضا عن الصحابة، كذلك على الأنبياء. ينبغي أن يكتب هذا، طالب العلم لا يكسل في كتابة هذا، كما قال ابن الصلاح فهو من أكثر الفوائد الذي يتعجلها طالب الحديث، نعم، يرجو بركتها، ما فيها من الثناء والدعاء، لا سيما الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لهذا يقول واكتب ثناء الله والتسليم، اكتب قال الله عز وجل قال الله تعالى نعم، ولا تكسل في هذا، ترجو به تعظيم الله تبارك وتعالى نعم، لا شك هذا أنه ما يحبه الله نعم يعظم ويمجد. كذلك الدعاء للصحابة رضي الله عنهم ورضوا عنه كما قال الله تعالى. فاصطلح العلماء أن يكتب عز وجل لله تبارك وتعالى، وصلى الله عليه وسلم أو صلى الله عليه وعلى آله وسلم نعم للنبي صلى الله عليه وسلم، والترضي للصحابة نعم، والترحم للعلماء وهكذا. فيقول النووي رحمه الله ينبغي أن تكتب هذه الأمور التي اصطلح العلماء كما هي، ولا يكتب مثلا الصلاة لغير النبي صلى الله عليه وسلم والترضي للأنبياء استقلالا. يقول استقلالا ما ينبغي، إبراهيم رضي الله عنه وكان هو مرضي عنه لا شك ولا ريب، يعني العلماء اصطلحوا على هذا. يقول ويجوز تبعا، يعني كان في سياق كلام، كان في سياق كلام الأنبياء مثلا، فتقول مثلا عليهم السلام ومن ضمنهم النبي صلى الله عليه وسلم نعم، فيجوز هذا تبعا. وبعض العلماء في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يقولون الأولى أن تقول صلى الله عليه وعلى آله، فتأتي بحلا وتأتي بالآل. وإن كان أغلب الكتب العلماء وأغلب صنيع العلماء على الأول صلى الله عليه وسلم، لكن ما جاء حين سئل النبي صلى الله عليه وسلم قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك، قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد نعم. ولأن هذا كما ذكر ابن عثيمين وغيره رحمه الله أن هذا فيه مخالفة الرافضة. لماذا؟ لأن عندهم حديث موضوع منفصل بيني وبين آلي بعلى فله كذا وكذا إلى آخره، الحديث هو حديث موضوع، فمخالفة لهم يقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيأتي بالصلاة كاملة ويأتي بهذه اللفظة نعم التي تخالفهم وتغيظهم في الوقت نفسه نعم. ثم ذكر أن هذه الصلاة التزم بها اكتبها كاملة ولا تكن ترمزها كما يفعل صاد صلعم إلى آخره، هذا مكروه منذ القدم، ذكره العلماء وتناقلوه. أو تفرد، طب لماذا كره هذا الرمز؟ لأنه يذهب الأجر ويقل أمره نعم، ولأنه يعني فيه تكاسل عن الاتيان بها كاملة، ولا يدل على قد يعني لا يدل على التعظيم ونحو ذلك. أو تفرد، معنى تكتب السلام بدون الصلاة أو الصلاة بدون السلام، نص على هذا النووي، لأن الله تعالى أمر بهما معا يا أيها الذين أمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، فذكر النووي أنه يكره الفصل بينهما نعم. لكن قال الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله إن كان فاعل أحدهما يقتصر على الصلاة دائما فيكره من جهة الإخلال بالأمر بالإكثار، نعم يقتصر على الصلاة دائما فيكره من جهة الإخلال بالأمر بالإكثار منهما والترغيب فيهما، وإن كان يصلي تارة ويسلم أخرى من غير إخلال بواحدة منهما فلم أقف على دليل يقتضي كراهته، ولكنه خلاف الأولى إذ الجمع بينهما مستحب، أن الله أمر بالصلاة وأمر بالسلام، فكونه يصلي في موضع ويسلم في موضع يقول لا يقف على دليل يمنع أو يقتضي كراهته، لكن الجمع بينهما مستحب. خلاف أحمد، خلاف يقول ولو خال الأصل خلاف أحمد، يعني أنك تكتب الصلاة وتكتب السلام ولو كان الأصل الذي نقلت منه لا يوجد فيه ذلك. لماذا؟ لأن هذا الدعاء منك وترضي منك وفعل صالح منك تثبته أو يناقض الأصل. خلاف الإمام أحمد، الإمام أحمد يقول تلزم الأصل لأن هذا مقتضى الأمانة ومقتضى الرواية، لكن العلماء درجوا على هذا، ولهذا في أعصارنا عندما تنسخ الكتب المخطوطة فمسألة الترحم العلماء الصلاة والسلام والترضي يكتبونها كاملة ولو خلت منها الأصول وهكذا، ولا يحتاج إلى إشارة. إذا اختلفت النسخ في نسخة صلى الله عليه وسلم وفي نسخة رحمه الله يعني عليه السلام، فيكتفى بالأمر المشهور الواضح ولا يحتاج إلى يعني ذكر الفوارق. نعم. ثم عليه حتم للمقابلة. انتقل إلى مسألة أخرى وهي مسألة المقابلة، والمقابلة هي أن يعرض الطالب الفرع الذي كتبه بقراءته على أصل الشيخ أو أصل مقابل على أصل الشيخ. نعم، هذه المقابلة لها أهميتها عند أهل العلم ومكانتها القصوى، وما يدل على ذلك ما جاء عن بعضهم أنه قال: من كتب ولم يقابل كمن غزا ولم يقاتل. نعم، قال بعضهم: اكتب وقابل وإلا فألق في المزابل. وكان يحيى بن أبي كثير يقول: مثل الذي يكتب ولا يعارض مثل الذي يقضي حاجته ولا يستنجئ بالماء. نعم، والأخفش قال: إذا نسخ الكتاب ولم يعارض ثم نسخ ولم يعارض خرج أعجميا، خرج أعجميا، لا بد من المقابلة. ولهذا مثلا المحققون الذين يحققون الكتب في عصرنا ثم لا يقابلونها على أصولها الخطية مرة أخرى، ينسخ الكتاب فقط ولا يعود فيقابل، يخرج الكتاب كما قال الأخفش أعجميا، تجده مليء بالأخطاء ومليء بالسقط ومليء بالتصحيف، فيضطر العلماء إلى إعادة تحقيقه من جديد ويفهم الكلام على غير وجهه، وتحدث هناك الإشكالات الكثيرة. لا بد من المقابلة، لا بد من المقابلة. نعم. يقول السخاوي: والظاهر أن محل الوجوب، يعني اختلف هل هو واجب أم مستحب أن يعارض الطالب كتابه كتاب الأصل، هل هو واجب أم مستحب؟ يقول: محل الوجوب حيث لم يثق بصحة كتابته أو نسخته. أما من عرف بالاستقراء ندور السقط والتحريف منه فلا يستحب، لكن لا يجب عليه المقابلة. طيب، ما الأفضل أن يقابل بنفسه أو مع شيخه أو مع شخص آخر؟ فالأفضل أن يقابل مع شيخه حال ماذا؟ السماع، يكون الشيخ ممسك بالأصل والطالب بيده الكتاب، فيقابل كتابه على كتاب شيخه. ولهذا قال: وخيرها مع شيخه إذ يسمعوا، يعني في حال السماع. وقال قوم: مع نفس أنفع، يعني مع نفسه يأخذ كتاب شيخه أو كتاب آخر، يكون مع نفسه. نعم، هو فيكون هذا ماذا؟ أثبت له. وبعضهم أوجب هذا، يعني يقول يجب مع نفسه ولا يصح غيره، وهذا حكاه القاضي عياض عن بعض المحققين، قال: ما يصح إلا أن يقابل مع نفسه، لأن ماذا؟ هذا أوثق له. قال ابن الصلاح: وهو مذهب متروك ومن مذاهب أهل التجديد المرفوضة في عصرنا. أي تجديد لا فائدة، بل نعم، قال: والقول الأول أولى، يعني ماذا؟ أن يقابل مع غيره. طبعا مع شيخه لا أشكال في ذلك أنه أولى أن يقابل مع غيره. قال السخاوي: لا سيما والفكر يتشعب بالنظر في النسختين، نسخة أصله ونسخة الأصل والنسخة التي بين يديه، بخلاف الأول. وابن الدقيق العيد فصل، قال: إن كان ماذا عرف منه أن مقابلة أو عرف من نفسه أن مقابلته مع نفسه أوثق فالأولى أن يقابل مع نفسه، أو مع غيره أوثق فالأولى أن يقابل مع غيره. لكن ذكر الشيخ المعلمي رحمه الله أن المقابلة أن يحققون التراث في عصرنا أوثق، يقابل مع شخص آخر أوثق، هذا لا شك فيه، لأنهم ماذا يجتمعون على الكتاب ويجتهدون في ضبطه، ويعني يكون الفكر والذهن آكد، وأيضا يأمن من زيغ البصر حين يقلب بصره بين النسختين. طيب، حال سماعه على الشيخ هل يجب أن ينظر في نسخة معه أو يكتفي بالسماع؟ يقول ونظر السامع منه يندب، يعني إذا كان الشيخ يقرأ في صحيح البخاري أو في جزء لابد أن تكون له نسخة، هذا مستحب له، لأن هذا يجعل ذهنه ماذا مركزا مع الشيخ ويفهم لما يقوله الشيخ إلى غير ذلك. وأما ابن معين فقال يجب، أوجب هذا ابن معين، لابد أن تكون لديه ماذا نسخة، لكن الأول مستحب وهو الذي نسبه الخطيب إلى الجمهور. طيب، إذا لم يقابل الكتاب على كتاب شيخه فهل يصح له أن يروي منه أم لا؟ يقول إن لم يقابل جاز أن يروي، إذا كان لم يقابل كتابه على كتاب شيخه فيجوز له أن يروي من ذلك الكتاب بشروط ثلاث. أولا أن ينسخ من الأصل، وأن يكون هذا الناسخ ضابط، والثالث أن يبين أنه لم يقابل، هذه ثلاثة شروط، أن يبين أنه لم يقابل، وهذا الشرط ذكره الإسماعيلي والبرقاني، وأن يكون قد نقله من أصل معتبر، يعني إما أصل الشيخ أو أصل مقابل على أصل الشيخ، وهذا زاده الخطيب، والثالث أن يكون هذا الناقل ضابطا، يعني جيد النقل قليل السقط كما قال ابن الصلاح، جيد النقل قليل السقط، هذا زاده ابن الصلاح. نعم. أما القاضي عياض فيقول ما دام لم يقابل فلا يجوز له أن يروي من هذا الكتاب الذي لم يقابل على الأصل. نعم. وكل ذا معتبر في الأصل، يعني أمور المقابلة هذه لابد أن يعتبرها في الأصل الذي نقل منه، تكون مقابلة على أصولها، تكون مضبوطة وهكذا. هذا قال وكل ذا معتبر في الأصل، نعم، ينبغي له أن يهتم به وأن ينظر في هذه الشروط وما شابهها. نعم. كم بقي الأذان؟ نعم، وقت الأذان. إذن نكتفي بهذا القدر، في الدرس القادم نكمل مسائل هذا الباب الماتع، ونسأل الله أن يوفقنا لما يحبه ويرضى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.